دولة تمارس الاعتقال الإداري استنادا إلى قانون متخلف واستنادا إلى مجموعة من الأوامر العسكرية المعززة لهذا القانون المتخلف. وإسرائيل لن تحتمل، يعني إسرائيل مثل أي دولة في العالم إذا وجدت أن خسارتها ستكون أكثر من ربحها من تفعيل قانون ما يمكن أن تغيره.
ففي كل قضية اعتقال إداري بمر الإنسان في ثلاث مراحل: مرحلة تبليغ بالاعتقال الإداري ومدته، مرحلة التثبيت وهي تثبيت الحكم والقرار على الإداري المطلوب، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستئناف، ثم يأتي الانتظار لميعاد الترويحة.
ذهبت للإضراب لأن ما كان عندي طريقة أخرى حتى يفرج عني إلا أني أقوم بالإضراب عن الطعام، وما كان عندي استعداد أقعد 5 سنوات أخرى في الاعتقال الإداري.
شعرتك يا سيدي زي شعرات أبوك وسيدك من قبلك، من سنة 1990 تقريبا وهي بداية الاعتقالات اللي جاءت إثر انتفاضة 87، كان هناك سجن متكرر دائما لأحد أفراد العائلة، وقدر الله سبحانه وتعالى أنه ما اجتمعنا من تلك الفترة، حيث أنه كان السجن تقريبا متكرر كل عام، وكان السجن الإداري هو الذي يعني أفقد هذه القضية اللي هي قضية اللقاء الدائم أو الاجتماع الدائم متعتها. فبالتالي الحمد لله رب العالمين منذ ذلك الحين لم نجتمع، وتكرر بعدها الاعتقال من ذلك التاريخ حتى عام 2000، وأنا أمر في تجربة الاعتقال الإداري بشكل شبه سنوي. ومرات يعني مثل عام 94 تعرضت للاعتقال في بداية العام وفي نهاية العام، وفي المرتين كان الاعتقال الإداري. اعتقلت مرة أخرى مع 600 من الضفة الغربية، أكاد أجزم أنه إحنا جميعا تحولنا إلى الاعتقال الإداري 600 في تلك الفترة. فكان الاعتقال الإداري عندي هو صاحب الحيز الأكبر في حياتي.
حين تعجز من إثبات تهمة على شخص ما، القانون الاعتقال الإداري جائز. إذا اقتضى ما تعتقد الحكومة الإسرائيلية أن من مصلحتها اعتقالهم دون وجود أي مبررات، تلجأ للقانون. طالما أنه ليست على إسرائيل مسؤولية إثبات التهمة، فليس أسهل من أن تعتقل أي شخص تريد.
من خلال هذه الاعتقالات تحاول إسرائيل إبعاد هؤلاء الأشخاص عن بيئاتهم الطبيعية وتأثيرهم الطبيعي في أماكن سكناهم وأبعد، وبالتالي بالأصل لا يوجد اتهام، وبالأصل لا يمكن لإسرائيل أن تثبت أي تهمة أو أي فعل إجرامي نفذه هذا أو ذاك.
تجد أنه المضحك المبكي أنه لما بيسألك واحد من اللي أخذوا أحكام مؤبدة وإنت قلبك بيرتعد عليه حزن ويعني يبكي ينفطر القلب لما يسمع ويرى، هذا عنده مؤبدين وهذا عنده 3 مؤبدات، هذا تارك ذرية وهذا تارك زوجة وهذا تارك أهل وهذا كذا، بتلاقيه مجرد ما قال لك أنت كديش أو شو محبوس أنت بتقول له إداري، بيقول لك الله يعينك. اللي محكوم مؤبد بيقول لصاحب الإداري الله يعينك.
أما الاعتقال الإداري في القانون الدولي التقليدي هو يتحدث حينما يكون هناك نزاع ما بين دولتين، يؤدي مع في هذا النزاع إلى أن تهدد حياة أو جنود دولة معادية من قبل أفراد الدولة الأخرى للخطر فتعتقلهم استثناء.
عادل، عادل حربات، بدي أسأل بالنسبة لمحكمة تثبيت أيمن.
مجموع اعتقالاتي ما يقارب 10 سنوات أمضيت في سجون الاحتلال. الاعتقال الإداري الأول كان في 2003 لغاية 2008، قعدت في الخارج 4 سنوات، وتم اعتقالي الأخير هو في 2012 في آخر 2012، وتم الإفراج عني بعد إضراب عن الطعام 105 أيام. لي 4 من الأبناء، 3 من أبنائي جاءوا أنا في داخل السجن. أنا مضيت في الاعتقال الإداري أكثر من 6 سنوات. الاعتقال الإداري هو أصعب فترة في حياتي في السجون، هي كانت الاعتقال الإداري. في 2003 بعد تحقيق 151 يوم تم بعث إلى الاعتقال الإداري.
كلما ارتفعت وتيرة النضال الوطني الفلسطيني وتحديدا ذو الطابع الشعبي النضال ذو الطابع الشعبي تجد أن هناك اعتقالات إدارية.
تعرف متى أخذت تعسفيا من بيتك أو من مكان عملك إلى المعتقل، ولكن لا تعرف متى قد ينتهي هذا الاعتقال. يعني نحن نشهد في هذه الآونة بعض الإخوة الذين قضوا سنوات طوال في الاعتقال الإداري، إما بشكل متواصل وإما على فترات.
في 2003 بعد تحقيق 151 يوم تم بعث إلى الاعتقال الإداري. في 2006 تم الإفراج عني وجهزت حالي للإفراج، وأهلي كانوا ينتظروا فيي في الخارج، وقاموا بإجراءات الإفراج الطبيعية اللي ما شكيت إنه في أي شيء. بعد خروجي من السجن تفاجأت بانتظار المخابرات كانوا ينتظروا فيي خارج السجن، وبلغوني إنه جايين سلموا علي وهموني بالإفراج. وأثناء ذلك أحد ضباط المخابرات أذكر وضع إيده على كتفي وقال لي أنت معتقل، وتم نقلي إلى سيارة أخرى وبعثوني على عزل أيلون في الرملة، وأمضيت بعدها ما يقارب 3 سنوات.
يناقض المفاهيم الأساسية في علم القضاء الحديث، المفاهيم الأساسية من حيث وجوب وجود شبهة التي تتحول بعد تحقيق إلى إتهام، الذي يتحول بعد إعداد إلى لائحة اتهام التي تقدم إلى محكمة ذات اختصاص وفيها هذا المتهم الذي كان مشبوها وحقق معه وعرف على ماذا ولماذا وكيف ومتى، له الحق أن يدافع عن نفسه في محكمة وما يسمى بإجراءات تعطيه الحقوق الأساسية من حق الدفاع في محكمة نزيهة. كل هذه المعادلة من ألف للام ألف يا هي غير موجودة في الإجراء الإداري.
الاعتقال الإداري قد يكون لواحد من قضيتين، إما قضية احترازية خوفا من عمل مستقبلي لمناسبة قد تحدث خلال شهر شهرين ثلاثة، وإما قد يكون بناء على ملف سري.
فإسرائيل تدعي بوجود انتهاكات لدى هؤلاء الأفراد وتحكمهم استنادا لهذه الانتهاكات دون أن تمنحهم حق تبيان وتوضيح موقفهم من هذه الانتهاكات إذ كانت أصلا موجودة أو لا.
الملف السري يكفي أن يأتي شخص ليتهمك أمام المخابرات بأنه أجوا عندك ناس أو كان في عندك زوار أو شوهدت في منطقة ما يمكن تكون بالنسبة لهم غير مريح تواجدك فيها، أو شاركت في اجتماع أو في عزيمة أي شغلة، حتى لا يظهر صاحب المعلومة فعلى طول ببلغك في المحكمة أنه في ملف سري.
إحنا أجينا بقينا في السعودية عايشين، وأجينا هنا بقى أيمن في أول ثانوي وكمل توجيهي ودخل في البوليتكنيك يدرس، ودرس سنة واعتقلوا أول مرة، حكموا 18 شهر وطلعوا فترة بسيطة وعاودوا رجعوا اعتقلوا مرة ثانية 7 شهور إداري، وطلعوا بعد فترة اعتقلوا 6 سنين، يعني 6 سنين متواصلة. طلعوا من السجن بعد فترة رجعوا اعتقلوا مرة رابعة، يمكن اللجة الرابعة هالكيت صارت، اعتقلوا إداري 3 سنين كمل إداري المرة الرابعة، وهالكيت اعتقلوا هذه المرة الخامسة حتى طلع أخذ المخابرات وقف عند الجبات باب الدار برا، وله رجع علي له بقول لي يما هذول بدهم يدمروا حياتي.
أن يكون أحد أعضاء البيت معتقل اعتقال إداري بمعنى فيش تخطيط لأي مستقبل، سواء له لشغله لأولاده، فيش سقف أعلى للإفراج، فيش تهمة موجهة له حتى يعرف إيش سبب اعتقاله. قد يعتقل أشهر وقد يعتقل سنوات على تهمة هو مش عارفها. يعني ما في أي تخطيط. يعني عندنا مثلا ابننا البكر لما طلع محمود 4 أشهر خطب، الآن له تقريبا 2 سنين خاطب، مش عارفين وقتاش بده يتزوج، عم نستنى في أبوه يطلع عشان يتزوج. محضرين كل شيء بس بدنا تاريخ عشان نعمل العرس.
أخذوني من هون مباشرة على المسكوبية، كان التحقيق برضو نفس الكلام، يعني على علاقاتك ووين بتروحي شو تواصلك مع الناس وهاي الأمور. طبعا هدد، كان يهدد أثناء التحقيق أنه أنا رح أخليكي لحد ما تتجوز بنتك، طبعا كانت أيامها بنتي عمرها 16 سنة، فإنه لا تتزوج بنتك وأنا ممكن أعطيك إداري سنين وما تطلعيش بالمرة منه. بالنهاية أنا قلت له أنا فيش عندي إشي، أنت اللي بدك تعمله، أنت ممكن تكتب الورقة وتكتب التهم اللي بدك إياها وأنا بوقع عليها، ما عندي مشكلة، بس بكتب بآخر التوقيع إنه بناء على طلب المحقق، لأنه أنا فيش عندي إشي أحكي. قعدت في التحقيق 4 أيام، بعدها أجا المحقق يعني قال لي أنا بدي أوديك على قسم السجن البنات، يعني خليكي كم من يوم ترتاحي وتفكري في موضوعك بعد برجعك يعني عندي. بعد 4 أيام تقريبا أو 5 أيام في الشارون بلغوني بالليل إنه إلك محكمة الصبح، وأخذوني على نزلت على عوفر، وفي وأنا وصلت عوفر طبعا ما دخلتش على المحكمة، بس أجل الضابط اللي موجود غاد وقال لي أنت تحولت إداري.
لمين تشكي إذا كان القاضي ضابط؟ القاضي عسكري، يعني القاضي مش مدني بحيث أنه تشعر بأنه أنت والله أمام قضاء قد يكون عادل. لا يمكن يكون ضابط بيشتغل في الجيش له ولاء لقادته، له ولاء لدولته بشكل واضح، لا يمكن يكون معك عادل.
4 أشهر كانت طبعا صعبة جدا أنك بدك تتأقلم، وصرت لما بلش معي داي الأسبوعين بلشت أفكر في موضوع الترويحة، حتى مش بس أنا يعني الأهل كانوا عن طريق التواصل عن طريق الإذاعة، فالكل يعني نفس الهمة إنه بدك تروحي قربت أسبوعين، حتى في بعض الأطفال في العيلة عندنا صاروا يحسبوا أسبوعين و4 ساعات، أسبوعين أو أسبوع و5 ساعات ينتظروا في التاريخ في اللحظة، هينا منحضر هينا منعد لك الاستقبال وإلى آخره. هذا كمان صار ضغط نفسي علي، يعني بدي أعد نفسي بدي أطلع. يعني يوم اللي كان موعد اللي لازم أطلع فيه الصبح صحيت كنت مجهزة أوعية، ما فيش لحد الآن أي تجديد، ما صارش أي تجديد إلي، جهزت أوعية وصمت يعني متها على هز إن شاء الله أول الصباية إن شاء الله راح أفطر في بيتي اليوم. فضليت نسألها تقريبا للساعة 1 الظهر أجوا وخبروا إنه في كمان 4 أشهر تجديد.
السجين الإداري كل مرة يعتقل يعاني من نفس الأمور، الانتظار الدائم للإفراج وتكرار القضية مرة ورا مرة، حتى يخيل للإنسان في لحظة من اللحظات إنه هناك مخطط لتدمير الشخص، تدميره نفسيا، بحيث إنه أنا مرت علي حالات مؤسفة جدا إنه كان البعض يبكي من يعني يستعد للحظة الفرج، ثم فجأة يجي قرار إداري جديد.
آخر أسبوع طبعا رفعوا لمحكمة العدل العليا في التمديد الثالث، رفع المحامي لمحكمة العدل العليا وخبروني عن طريق الإذاعة إنه قبلت النيابة إنه خلاص يفرجوا عني بعمل صفقة، يعني كأنه إنه خلاص اكتفت النيابة بمدة سنة، بكون مخلصة سنة. بس هذا الموضوع زاد صعوبة علي لحد يعني مع إنه يعني قالوا لي خلاص الكل قاعد برا محضر حاله وهيئ نفسه والبنات في الداخل السجن يودعوني وإنت خلاص يعني هذا آخر أسبوع إليك، بس أنا من داخلي بعد التجربتين اللي كانوا قاسيات بالنسبة إلي ما قدرتش برضو إني أكون مرتاحة، يعني إنه ممكن أأمن مكرهم، وحتى لو محكمة عدل العليا وحتى لو صفقة ممكن بآخر لحظة هذا تحت يعني تحت رحمتهم تحت اختيارهم إنه ممكن بآخر لحظة يعودوا يعطوني كمان دور إداري.
أنا أذكر يعني في طول فترة 5 سنوات الاعتقال الإداري الأول ولا مرة أعطوني 6 شهور، كانوا يعطوني 3 شهور، وفي اللحظة اللي كنت أنزل فيها محكمة يقوموا لي منها الشهر، يعني كل شهرين كانوا يشعر يعني أهلي تأملوا أني أنا مروح. أنت تخيل على مدار 5 سنوات كل شهرين أهلي كانوا ينتظروني، كانوا ينتظروني إنه اليوم ممكن أروح. أنا أذكر في آخر الاعتقال كانوا يعطوني شهر إداري، يعني سنة كاملة كانوا يعطوني شهر إداري.
بتعرف إنك رايحة فينا على الخيمة؟
على الصليب؟
لا من على الصليب دلوقتي
حاسك في طريق الخيمة؟
لا ما هي بروهيك على البيرة
في نص الليل صحيت بعيط أحلمت إن بابا هلكت رجع من السجن إن شاء الله هلكت. بس أول ما دخل الدار بس فتح هذا بس بدأ يمشي خطوة على الدار لهم اليهود أجوا سجنوا أجوا أخذوا لما مش بابا في نص الليل دائما باخذوه هلكت. أنا في نص الباب في الليل بابا باخذوه لما أصحى الصبح ماما بتحكي لي هيك صار عشان بابا في السجن يعني إنه لازم الجميع بحبه لا بدي بابا يطلع ضروري بحبه ولا بحبوش بس اليهود بضلهم يحكوا لي خلص يعني مثلا اليوم بابا بدا يطلع اليوم بدا يطلع آخر إشي بنكون مجهزين كل إشي آخر إشي في نص في نص ما إحنا بنستنى بابا بحكوا لنا خلص لسه حكموا عليه لسه 6 أشهر.
هذا هو معتقل عوفر غربي مدينة رام الله. يحتجز الاحتلال هنا مئات الأسرى الفلسطينيين من بينهم عشرات المعتقلين الإداريين الذين قرروا في 24 من نيسان من العام 2014 خوض إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم بشكل إداري وسعيا لكسر هذه السياسة في الاعتقال.
قررنا أنه يكون في عنا إضراب مفتوح عن الطعام بسبب الاعتقال الإداري لإنهاء ملف الاعتقال الإداري حتى أنه ما يتكرر الاعتقال الإداري لهذول الأشخاص أو للأسرة أو بشكل عام لكل شاب فلسطيني مجرد أنه في شبهة عليه أو في ملف سري أو في تقارير أو في أي شيء ثاني بحوله للاعتقال الإداري بدون أي تهمة واضحة. الوحيد اللي بيقدر يدافع عن حاله الوحيد اللي بيقدر انه يعني يفعل هذا الموضوع هو نفسه المعتقل الاداري وسلاحه الوحيد فقط انه يعني يضرب عن الطعام ما في سلاح داخل السجن ثانيا.
انا وايمن في اليوم الاول للاضراب ربطنا ملفاتنا الاثنين مع بعض انه انا ما افك اضرابي الا اذا ايمن بفك اضرابه وايمن ما يفك اضرابه الا اذا عادل بفك اضرابه. احلفنا اليمين على اساس انه ما يفوت اي شيء لا عن طريق الثم ولا عن طريق الوريد طول فترة الإضراب. وهذا اللي إرهقنا إحنا كنا يعني آخر أيام حتى خرج خبر للإعلام إن توفينا
وفكوا إضرابهم على أساس يعني هو أيمن من يومها قال لي من أول ما حكى معاي أعطاني جواد بورس أحكي معاه على التلفون اللي هو بقول يا أما أنا بعلق إضرابي بقول إني علقته مش فكيت على أساس إنهم إذا بدهم يعاودوا يجددوا لي بعاود بوصل في الإضراب وهالكيتي قالوا خلص يعني ثبتوا انه خلص مش راح نجددوا له مره ثانيه بعد الـ4 أشهر الثانيات واخذوه على المحكمه مرتين قبل فتره وقالوا بدهم يجددوه خلال 3 أشهر والقاضي رفض قال ممنوع ما دام صار اتفاقيه انه ما يجددوهوش مش لازم يتجدد. والمفاجاه اللي صارت انه امبارح لهم بيقولوا لنا انه تجدد اعطوه جابوا له تجديد خلال 3 أشهر واحنا مجهزين حالنا يعني ونستنى فيه وننتظر ان اليوم بدنا نستقبله.
الاضرابات كما عرفناها يعني اضرابات تبدا باضراب فردي او اضراب مجموعه او اضراب فئه او اضراب كلي لجميع الاسرى. الاضرابات تتنوع بين اضرابات مطلبيه عينيه في مكان ما او في داخل الحركه الاسيره ككل وإضرابات احتجاجية أو سياسية على وضع قائم أو من أجل هدف قائم.
الإضراب عن الطعام في القانون الدولي هو فعل مشروع ولا سيما إذا كان من أجل المطالبة بالحقوق والحماية الخاصة بالأسرى والمعتقلين الموفرة لهم بموجب قواعد القانون الدولي. وأكثر من ذلك الإضراب عن الطعام إذا ما استمر لفترات ما هو من مسوغات إطلاق سراح الأسرى بموجب قواعد القانون الدولي.
فجأنا أنه في عنا تفتيشات ليلية تفتيشات دورية كل يوم يعني يدخلوا يفتشوا القسم ما فيش فيه إشي يعني أنتوا جايبين على قسم أصلا فاضي وفيش فيه إشي فالتفتيشات يعني بس هدفها استفزازي هدفها يعني أنك يعني ظل صاحي وتستنزف طاقتك بعد 4 أيام تفاجأنا أنهم بطلبوا منا أنه ننتقل أطلعونا من القسم جهزوا غراضكم أنتوا منقولين برا للسجن
كانت أيام صعبة كانت أيام لا تنسى أنا وأيمن أنا أذكر في على 87 يوم وصلنا لدرجة أنه ملح البوتاسيوم اللي شغال عليه القلب يعني خلص عنده عند أيمن يعني كان 2.6 2.5 قالونا الأطباء موت
أيام أنت بتحس أنه كلك يعني مفكفك يعني محلل ما فيش يعني مفاصلك كلها مش معك صداع شديد بلاحقك في يعني طول اليوم على أساس أنه أنت يعني فقط بدك تعيش على المي فقط المي فأنت بدك تحاول أنك تظل تزيد في المي على أساس أنه ما تحس بالألام الرأس فبيجيك المشكلة في الألام معدي
كل من عاش على فيتامينات دون أن يمد جسمه بأي مصادر طاقة تسمى طعام في النهاية لم يقوى الجسم على الاستمرار في الحياة وتوفر
في هاي اللحظة أنا كنت يعني مرهق وتعبان ومش منتبه شو بيعمله في لحظة وضع الإبرة في إيدي أذكر ذكرت أني حلفت يمين أنه ما يدخل شيء عن طريق الوريد فأذكر أني قمت تبت أمي وعملت نزيف لدرجة أنه يعني الدم كان مراييلهم البيض كان صار باللون الأحمر
تزامنت زيارتي مع تدريب اللي أجري قبل وصولي بلحظات في غرفة أيمن تدريب حي لسجانين يعني افترضوا أن أيمن أصيب في جلطة قلب أو سكتة دماغية وبالتالي نفذوا تدريبا عليه يعني وهو واعٍ
الوزن في بداياته ببلش ينزل يعني كل يوم قريب الكيلو يعني خلال 10 أيام يعني كانت معدل النزول الوزن كان تقريبا 8 كيلو لمعظم الأسرى الموجودين المضربين فكانت إنه إرادة الشباب صلبة في هذا الموضوع وثابتين على رأيهم وحتى لما يراجعونا إنه يعني خلص فك إضرابك يعني ما حدا بيعرف وإحنا بنحل الموضوع لا إحنا يا إما بدك تفك أفك إضرابي روحني عند أهلي أو أنا هنا يعني بموت عندك فيش عندي مشكلة بدك إشي ثاني أنا مش صاحب القرار في لجنة مخولة أنت تفاهم معها وشو اللجنة بتقول لي أنا بعمل
اتساع دائرة الإضراب في السجن حركة شعبية واسعة وشاملة في كل أنحاء الوطن وخارج الوطن 3 حركة سياسية ودبلوماسية رعاية من أعلى مستوى قيادي التنظيمات والفصائل يجب أن تنخرط في هذه المعركة لأنها معركة كل شعب فلسطيني
الحراك الشعبي يعني له يعني أبعاد في رفع المعنويات له أبعاد في يعني إنه الشباب يعني يطمنوا على الوضع اللي برا إنه في حدا سائل فيهم ولا فيش حدا سائل فيهم
قانون الاعتقال الإداري هو اليوم عمره 78 سنة هو قانون بريطاني من سنة 36 يعني قانون عفن الدولة الوحيدة اللي لليوم تتعامل في الاعتقال الإداري فقط الصراحة.